الله في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في مناقشة الوجه الثاني للقول بالكشف عليكم السلام، وهو الوجه الذي استدل به القمي وصاحب الرياض من أن الإجازة من الأمور الإضافية التعلقية فهي مرتبطة بمضمون العقد، وبما أن مضمون العقد النقل من حينه فالإجازة إذن كاشفة عن حصول الملكية من حين العقد. وقلنا بأن المصنف ناقش بمناقشات ثلاث، هذه المناقشات الثلاث استغرقت من المصنف 5 صفحات، لكنها لا تستحق لو بيناها بشكلها من دون الزوائد والحواشي إلى آخره إلا نصف صفحة، نستطيع أن نلخصها لك الآن في 3 دقائق، كل مناقشة في دقيقة، ونطبق العبارة 5 صفحات هذا اليوم. وكانت المناقشة الأولى هي أن مضمون العقد ليس إلا النقل، لا أن مضمون العقد النقل من حينه، فالزمان مجرد ظرف وليس قيدا. وقلنا بأن المصنف استشهد لذلك بجملة من الشواهد، يمكن جعلها شاهدان، يمكن جعلها 3. الشاهد الأول هو القبول، حيث إن القبول عبارة عن الرضا بمضمون الإيجاب، فلو قلنا بأن الإيجاب معناه حصول النقل والملكية من حينه للزم من ذلك أن يكون القبول قبولا بهذا الإنشاء الحاصل بالإيجاب، وهو أن الملكية من حين الإيجاب. فلو حصل الإيجاب عند الصبيحة والقبول عند الظهيرة فلازم ذلك أن الآثار، يعني آثار ملكية المبيع من الثمرات، انتقلت لملك البائع قبل الظهيرة وصدور القبول. المبيع للمشتري، وآثار الثمن وثمرات الثمن انتقلت للبائع، ولا يمكن التفوه بذلك. فكما أنه لا تقولون في القبول بذلك فلا تقولوا أيضا في الإجازة بذلك. فالقبول هو مجرد رضا بمضمون العقد،
وليس رضا بحصول الملكية من حين العقد وزمان العقد. وكذلك الإجازة ليست إلا رضا بمضمون العقد. إن قلت فرق بين القبول والإجازة، حيث إن القبول جزء من السبب هو الإيجاب والقبول، فقبول المشتري جزء من السبب وهو العقد. ومن المعلوم أن المسبب لا يتقدم على سببه، وبالتالي فلا يمكن حصول الملكية وهي المسبب قبل حصول سببها بكاملة من الإيجاب والقبول. وهذا بخلاف الإجازة، فإن الإجازة ليست سببا كالإجاب والقبول، إنما هي مجرد شرط. فلا مانع من تقدم الملكية على الإجازة، وإن كان هناك مانع من تقدم الملكية على القبول. إذن فلا يصح الاستشهاد بحال القبول على حال الإجازة، لأن القبول سبب. الشاهد الثالث، الإجازة بلفظ رضيت بكون المال للمشتري، أو الإجازة الفعلية حيث إن الأعلام قد صرحوا بأنه لا يشترط في الإجازة أن تكون بلفظ خاص، كأن يقول المالك رضيت بالعقد الذي أنشأه الفضولي، بل يكفي أن يقول المالك رضيت بكون كتابي للمشتري وهو زيد، ولو لم يلحظ العقد الذي أنشأه الفضولي أصلا. وهذا معناه أن إجازة المالك لا يلحظ فيها زمان إنشاء العقد والإيجاب من الفضولي، فالزمان ليس قيدا، وإلا لو كان قيدا لما اكتفى الأعلام بمثل هذه الإجازة التي يرضى فيها المالك بكون ماله للمشتري من دون ذكر للعقد في الإجازة. وكذلك ما التزم به الأعلام يا مولاي الجليل من الإجازة الفعلية في باب النكاح الذي أمره شديد. وكذلك ما التزم به الأعلام في باب النكاح الذي أمره شديد، حيث صرح المحقق الحلي في الشراعة ووافقه الشهيد الثاني في المسالك بأنهم لو زوج أخوان أختهما زواجا فضوليا فزوجها أخوها الأكبر من زيد والأصغر من بكر، ثم مكنت نفسها من زيد من دون أن تصرح باللفظ بأنها أجازت عقد أخيها الأكبر، بل مجرد الإجازة الفعلية. فهنا يصح العقد الفضولي بهذه الإجازة الفعلية، مع أن الفعل ليس له لسان حتى يكشف عن أن الرضا والإجازة به ما أنشأه الفضولي من كون الرضا بالنكاح من حين العقد ومن زمان العقد، على نحو أن الزمان قيد. خوب يا مولانا الجليل، إذن فلا فرق بالتالي بين الإجازة القولية والإجازة الفعلية، وأن تكون الإجازة القولية بأي لفظ، فهذا كله شاهد على أن الإجازة رضا بمضمون العقد فقط وليس بمضمون العقد المقيد بزمان خاص، واضح؟ وبالتالي لا تكون الإجازة كاشفة ولا تقل يا شيخ مهدي بأن ما ذكره الأعلام من الاكتفاء بالإجازة الفعلية في باب فإنهم إذا صرحوا بالكفاية الإجازة الفعلية في باب النكاح دل على الاكتفاء في باب البيع من باب أولى. الله يستر، كان الآن ما يقول شيء. خوف خوف. هذا يا مولانا الجليل المناقشة الأولى بشواهدها الثلاثة على عدم مدخلية الزمان فقط. ألا يستطيع المصنف أن يقول الزمان ليس قيد ظاهر وفقط ما يحتاج صفحتين؟ ألا يمكنه؟ متوقع. هو طبعا بعد ذلك المصنف قال وبتقرير آخر. هذا التقرير الآخر اللي في آخر الكلام هذا ما يرتبط أصلا بالجواب. هذا شيء وهذا شيء. الجواب المذكور هذا كان أن الزمان ليس ظرفا ليس قيدا. هذا التقرير الآخر لا ربط له، إنما يصبح كجواب على الوجه الأول أن العقد سبب تام. فهذا الذي قال تقرير آخر بعبارة أخرى لا مساس له بالوجه الثاني وبهذا الجواب الذي ذكره على الوجه الثاني. ولذلك هذا ما قاله الإيرواني وهذا ما قاله اليزدي وإلى آخره كلهم قالوا أصلا ما ربط هذا التقرير الآخر بما ذكرته الآن. واضح الآن نطبق ثم سنبين لكم التقرير الآخر حتى لا تقول تشوش المطلب عندي، والعبارة كلها فيها كثير من التشويش. قال ويرد على الوجه ويرد على الوجه الثاني أولا أن الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حين العقد، لا، حتى يتعلق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيد بكونه في ذلك الحال، بل هو يعني مضمون العقد، ما هو مضمون العقد بل هو نفس النقل فقط مجردا عن ملاحظة وقوع في زمان، وإنما الزمان من ضروريات إنشائه يعني ظرف يا مولاي لا قيد. فإن قول العاقد بعت ليس هو قوله نقلت من هذا الحين، وقال بعت الكتاب ما قال بعت الكتاب بهذه الدقيقة بهذه اللحظة فالملكية الآن، لا صمام التفت إلى الزمان. لاحظ ليس نقلت من هذا الحين وإن كان النقل المنشأ به واقعا في ذلك الحين، فالزمان ظرف للنقل لا قيد له. فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه يعني النقل من المنشأ في ذلك الزمان، يعني هذا بالنسبة للإيجاب، فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة، هذا ذكرنا بالأمس. وكما أنه ولاحظ المكتوب تعرف العبارة، وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمانه، فكذلك إذا أمضى الشارع إجازة المالك حصلت الملكية والنقل والانتقال من زمان الإجازة. فأي فرق بين الإيجاب وبين الإجازة؟ إذا أمضى الشارع العقد يعني إيجابا وقبولا في بيع الأصيل فسترتب الملكية من حين إمضاء الشارع، كذلك إذا أمضى الشارع الإجازة من المالك سترتب الملكية من حين إمضاء الشارع للإجازة. فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة. الآن نبدأ بذكر الشواهد. الشاهد الأول ولأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أنه ليس إلا رضا بمضمون الإيجاب، هذا القبول رضا بمضمون الإجاب، لكن ما يعني أنه وقع العقد من الصبيحة، لا، من الظهيرة وقت حصول القبول. وكان إلا رضا فلو كان مضمون الإجاب النقل من حينه يعني من الصبيحة، وكان القبول رضا بذلك يعني رضا بالملكية من حين الصبيحة، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتب الأثر من حين الإيجاب، يعني من حين الصبيحة. فالبائع ملك الثمن وثمرات الثمن من الصبيحة، والمشتري ملك المبيع وثمراته من حين الصبيحة، مع أنه ما أنشأ القبول إلا فوق ظهيرا. اي نعم، طيب هذا الشاهد الأول من ولي أجل ما ذكرنا. خب، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتب الأثر من حين الإيجاب، لأن الموجب ينقل من حينه والقابل يتقبل ذلك ويرضى به، مع أنكم لا تلتزمون بذلك. فإذا لم تلتزموا به في القبول فلا تلتزموا به أيضا في الإيجاب. إن قلت، هذا دعوة إن في فرق بين القبول والإجازة، ودعوة أن العقد سبب للملك، ومعلوم أن القبول جزء من العقد، هو جزء السبب، فلا يتقدم عليه. العبارة ضيقة، فلا يتقدم عليه، يعني لا يتقدم الملك الذي هو المسبب على سببه. هذا إن قلت، هذا في القبول. أما بالنسبة للإجازة فليست هي سبب أو جزء السبب، إنما شرط، ولا مانع من تقدم الملكية على الشرط. قلت مدفوعة هذه الدعوة بأن سببيته، يعني العقد للملك، ما معنى السببية؟ ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع واعتبار الشارع العقد سبب لحصول الملكية. فإذا فرض مقتضى العقد مركبا من هذين الجزئين، من نقل في زمان، هذا من البائع الذي أوجب البيع، بعت الكتاب الساعة الثامنة، ورضى، هذا الجزء الآخر، من المشتري، ورضى بذلك النقل، كان مقتضى العقد بالتالي حصول حصول الملكية عند عند الصبيحة. إذن لا مشكلة. فكذلك الحال بالنسبة للإجازة، مع أنكم لا تلتزمون بذلك في القبول، فلا تلتزموا به في الإجازة، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب، خلاص يحصل الملك للكتاب من الصبيحة وليس من حين قبول القابل. الشاهد الثاني، ولأجل ما ذكرنا، هنا قال ولأجل ما ذكرنا، هنا قال أيضا ولأجل ما ذكرنا، دقق. الشاهد الثاني هذا أيضا ولأجل ما ذكرنا، يعني من كون الزمان ظرفا لا قيدا، لا يكون فسخ العقد، ها دخلنا الآن في فسخ العقد ورد العقد، لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمانه، يعني من زمان الفسخ ليس من زمان العقد، لا من زمان العقد. فإن الفسخ نظير الإجازة والرد، فالفسخ إذن لا يتعلق إلا بمضمون العقد، وهو النقل من حينه، يعني من حين الفسخ. فلو كان زمان وقوع النقل، دقق، مأخوذا في العقد على وجه القيدية، لكان لازم ذلك أن الفسخ، أن الرد موجب للحكم بعدم الآثار من متى؟ من حين العقد وليس من حين الفسخ. إن شاء الله واضح. طبعا هنا مولاي الجليل في إشكال على المصنف في قياسه الفسخ بالرد، فرق بين الفسخ وبين الرد، هو أدخل الفسخ والرد جميعا. لماذا؟ لأن الفسخ عبارة عن ماذا؟ حل استمرار العقد، دقق شيخ عبد الله، دقق، الفسخ عبارة عن ماذا؟ حل استمرار العقد، فبالتالي لا يكون الفسخ إلا من حينه وليس من أصل العقد. أما بالنسبة للرد لا، الرد عبارة عن حل العقد من أصله. ولذلك المالك لو رد بيع الفضولي هل يكون الرد من حين الرد؟ بل يكون الرد لأصل العقد. وإلا لو قلنا الرد لا يتحقق إلا من حين الرد، معنى ذلك أن النماءات التي حصلت تكون لمن؟ للمشتري، مع أن المالك ليس راضي ببيع الفضولي. إذن فرق بين الفسخ والرد، فلا يصح التنظير بالفسخ والرد، بل الصحيح التنظير بالفسخ.
أحسنتم نعم يا مولانا الجليل.
وبالتالي يمكن أن يقال بالعكس، بمعنى أنه بما أن الرد يكون لأصل العقد، الإجازة التي هي مقابل للرد تكون الإجازة من أصل العقد وليس الإجازة من حين حينها، يعني من حين الإجازة. وهذا إشكال من السيد اليزدي. نحن لم نرد أن نذكره لماذا، حتى لا تتشوش عليك المطالب، لأن يا الله نحن نأخذ هذه الشواهد بعد تقحم الإشكالات في الشواهد والعبارة فيها ما فيها وعليها ما عليها. حذرا من ذلك قلنا نجعل بعض المناقشات أثناء التطبيق. لذلك قال اليزدي: وأما التنظير بالفسخ فليس في محل، وذلك لأنه حل للعقد بحسب الاستمرار وليس متعلقا بأصل العقد، فليس مقابلا للإجازة، بل هو يعني الفسخ مقابل للالتزام بالعقد والإمضاء، بمعنى إسقاط الخيار. نعم الرد مقابل للإجازة، ولا نسلم عدم تأثيره من أصل العقد، فالرد يؤثر من أصل العقد، فالإجازة التي هي كالرد تؤثر من أصل العقد، فحال حال الإجازة في الكشف عن عدم الأثر من الأول، يعني من أول الأمر. جيم ثلاثة ص كيف جيم ثلاثة جيم اثنين صاد مية وسبعة. هذا هو، هذا هو، مو غير مولانا، مو غير. 170 قلت مقابل الإجازة الرد، قلت مقابل الإجازة الرد، فبما أن الرد يكون من أصل العقد فالإجازة تكون من أصل العقد. والسر في جميع ذلك، يعني الفسخ والرد والإجازة، ما ذكرنا من عدم كون زمان النقل إلا ظرفا، فجميع ما يتعلق بالعقد من الإمضاء والرد والفسخ إنما يتعلق بنفس المضمون دون المقيد بذلك الزمان. الآن جينا الشاهد الثالث الذي قال والحاصل، هذا تصبح أن تجعله شاهد ثالث أو يصبح أن تجعله شاهدا ثالثا. والحاصل أنه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك رضي بكون كتابي مثلا لزيد، مع أنه ما قال رضيت بالعقد، ما أشار للعقد من قريب أو بعيد، فهذا شاهد على أنه ما لم يدخلي الزمان في الإجازة أصلا، ولا لم يكتفي الأعلام بمثل هذه الإجازة والرضا. رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله، أو رضيت بانتقال مالي إلى زيد، وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها لإنشاء الفضولي فضلا عن زمانه. كيف وقد جعلوا الإجازة الفعلية كافية، مع أن الإجازة الفعلية ليس لها لسان، فليست هي رضا بمضمون العقد السابق بكونه مقيد يدا بزمان. ومن المعلوم وقد جعلوا تمكين الزوجة كما مثلنا من قبل المحقق الحلي والشهيد الثاني وغير بالدخول عليها إجازة منها ونحو ذلك. ومن المعلوم أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد، يعني أصل النكاح، لأن النكاح في ذاك الزمان المقيد من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي. تمام، هذا حاصل المناقشة الأولى. الآن المصنف يريد يقرب هذه المناقشة بتقرير آخر، أنت تفطن. هذا التقرير يتلائم مع ما بيناه أو لا أدري؟ لا يتلائم. تريد نقرأ قراءة أو نبين بيان؟ خوش نبين الآن التقرير. وبتقرير آخر لهذه المناقشة ذكره المصنف، حاصله هذا التقرير يعني أن الإجازة من المالك إما أنها قائمة مقام إذنه المقرون بإنشاء الفضولي، وبالتالي تكون الإجازة شرط في صحة عقد الفضولي، أو أن الإجازة قائمة مقام إنشاء الفضولي، يعني مقام الإيجاب الصادر من البائع الفضولي، وبالتالي تكون الإجازة جزء من أجزاء العقد وليس مجرد شرط، بل هي جزء من أجزاء العقد يتوقف عليها صحته أو يتوقف عليه صحة العقد الفضولي. وبما أن الإجازة إما أنها شرط أو أنها جزء، فلا يمكن يا مولاي تقدم المشروط على شرط، ولا تقدم المسبب على سببه، وبعبارة أخرى قال، وبعبارة أخرى تكرار لهذا التقرير، أن المؤثر شرعان في حصول الملكية هو العقد المرضي به، يعني البيع المقيد برضا المالك. وبما أن العقد المؤثر شرعا هو البيع المقيد برضا المالك، فلا يمكن حصول الأثر قبل حصول تمام المؤثر، وهو العقد المقيد برضا المالك، فلا يمكن حصول الأثر قبل حصول تمام المؤثر، وهو العقد مع رضا المالك، يعني مع الإجازة. وإلا فلو كان العقد بنفسه مؤثران من دون حاجة للإجازة لكان ذلك خل كون المؤثر العقد المرضي به والمجاز من المال. هذا هو التقرير الآخر للمناقشة، واتضح لديك أن هذا التقرير أصلا لا ربط له، لأن المناقشة الأولى كانت متمركزة حول أن الزمان مجرد ضار، وهذا التقرير الآخر ماذا يقول؟ يقول بأنه لا يمكن تقدم المسبب على سبب، المشروط على، فما دخلنا بهذا التقرير الآخر؟ ما علاقة التقرير الآخر بهذه المناقشة؟ إنما هذا التقرير يصلح كجواب على الوجه الأول الذي قاله المصنف، إن قلت هناك فرق بين الشروط الشرعية والعقلية إلى آخره، ولذلك قال يا مولاي الجليل اليزدي في الحاشية لا يخفى أن هذا التقرير لا دخل له بالتقرير الأول الذي كان محصله منع كون الزمان مأخوذا في مضمون العقد، وهذا التقرير يجامع فرض كونه مأخوذا فيه أيضا، فهو وجه آخر في الجواب مستقل لا دخل له بما ذكره أولا، بل هو قريب مما يذكره في قوله وأما ثانيا فتدبر. جيم ثلاثة، هذا اليزدي. جيم اثنين، صاد 180. الإيرواني يقول أيضا هذه العبارة وكذا قوله بعد سطر وبعبارة أخرى كلتاهما أجنبيتان عن الجواب الأول الذي كان الكلام فيه، بل أجنبيتان عن الوجه الثاني من الاستدلال، وإنما هما إعادة كلام تقدم في جواب الوجه أول، أعني التمسك بالعمومات وإلى آخره. جيم اثنين صاد 255. قال وبتقرير آخر أن الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه وإذنه المقرون بإنشاء الفضولي، أو أن الإجازة قائمة مقام نفس إنشاء الفضولي يعني نفس الإيجاب، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة، فهي إما شرط أو جزء سبب للملك، فلا يتحقق المشروط قبل شرطه ولا المسبب قبل سببه. وبعبارة أخرى المؤثر هو العقد المرضي به والمقيد من حيث إنه مقيد لا يوجد إلا بعد القيد يعني الإجازة، ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجرد عن القيد. طبعا كلام المصنف في المناقشة الأولى محل مناقشة من الأعلام، ذكر اليزدي ثلاث مناقشات على المناقشة الأولى، والإيرواني ثلاث مناقشات ولو ذكرناها لا. الله العالم والحمد لله رب العالمين. كون الزمان مأخوذا في مضمون العقد، وهذا التقرير يجامع فرض كونه مأخوذا فيه أيضا، فهو وجه آخر في الجواب مستقل لا دخل له بما ذكره أولا، بل هو قريب مما يذكره في قوله وأما ثانيا فتدبر. جيم ثلاثة، هذا اليزدي. جيم اثنين صاد 180. الإيرواني يقول أيضا هذه العبارة وكذا قوله بعد سطر وبعبارة أخرى كلتاهما أجنبيتان عن الجواب الأول الذي كان الكلام فيه، بل أجنبيتان عن الوجه الثاني من الاستدلال، وإنما هما إعادة كلام تقدم في جواب الوجه أول، أعني التمسك بالعمومات وإلى آخره. جيم اثنين صاد 255. قال وبتقرير آخر أن الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه وإذنه المقرون بإنشاء الفضولي، أو أن الإجازة قائمة مقام نفس إنشاء الفضولي يعني نفس الإيجاب، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة، فهي إما شرط أو جزء سبب للملك، فلا يتحقق المشروط قبل شرطه ولا المسبب قبل سببه. وبعبارة أخرى المؤثر هو العقد المرضي به والمقيد من حيث إنه مقيد لا يوجد إلا بعد القيد يعني الإجازة، ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجرد عن القيد. طبعا كلام المصنف في المناقشة الأولى محل مناقشة من الأعلام، ذكر اليزدي ثلاث مناقشات على المناقشة الأولى، والإيرواني ثلاث مناقشات ولو ذكرناها لا. الله العالم والحمد لله رب العالمين.